بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
تسقينا الكدر فبالله عليك متى
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
أكفى أن تعلم أن دعوة المظلوم تطاردك في ممشاك تطاردك في بيتك تطاردك في عملك تلاحقك في ولدك تلاحقك في زوجتك تلاحقك في ابنتك تلاحقك في بدنك. فتوقع أيها الظالم يوما ما تتحقق فيك دعوة المظلوم إذا لم تؤدي له حقا. صدق النبي الأمين إذ قال إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين.
فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.
الحقوق للعباد كثيرة تفقهوا في دينكم حتى تعلموا ما الذي لكم وما الذي عليكم فتؤدوا للعباد حقوقهم. إن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق الحق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فيقول الله جل ذكره في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. من أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اعملوا بكل شرائع الإسلام ما أمكنكم ذلك وما دمتم تستطيعون إلى ذلك سبيلا. فلله سبحانه وتعالى علينا حقوق لزاما أن نؤديها لله عز وجل ولخلق الله علينا حقوق لزاما أن نؤديها إلى خلق الله. وإن بخسناهم شيئا أو إن لم نؤدي لله حقه أيضا فإنا مسؤولون عن كل ذلك بين يدي الله. قال تعالى في كتابه الكريم
ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فسنسأل عن حق الله سبحانه من توحيده وهذا أعظم حق له علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا وعن سائر حقوق الله علينا من صلاة وصيام وزكاة وحج إذ الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال وأقم الصلاة للذكر إلى آخر ذلك وكذا سنسأل عن حقوق العباد ولا أخفى عليكم ضلال من ضل وقال إن الدين يقتصر أمره على الصلوات والزكوات والحج والعبادات ذلك أن الله سبحانه أرسل نبيا كريما وهو شعيب عليه السلام يحمل رسالة إلى قومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط فكما أنه عليه صلوات الله وسلامه أرسل آمرا بتوحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له ونفي الشريك ونفي المثيل ونفي الند ونفي الشبيه عن الله كذلك أرسل يأمر بإيفاء الكيل والميزان كحق من حقوق العباد ولقد استغرب قومه ذلك فقالوا له يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد أي هذه الصلاة ما دخلها في الكيل والميزان امض في صلاتك كما تصلي لكن لا تتدخل في شؤوننا لا تتدخل في بيعنا وشرائنا لا تتدخل في صكنا للدراهم فكانوا يصكون الدراهم يجعلونها من ذهب كما هو معلوم وينقصونها في الوزن فقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء فكان أمرا مستغربا عند أهل الكفر أن يأتيهم رسول يتدخل في الاقتصاد ويأمرهم بإيفاء الكيل وإيفاء الميزان وهذا قصور منهم في الفهم عن الله فالذي خلق العباد أنزل لهم شرائع تتبع لم يتركهم هملا ولم يتركهم سدى أنزل عليهم شرائع تتبع في اقتصادهم في سياساتهم في عدائهم وموالاتهم في حدودهم في آدابهم قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء فديننا ينظم لنا كل حياتنا فإذا كان ذلك كذلك فينبغي ويجب أن يؤدى لكل ذي حق حق وإذا أدينا حق الله ولم نؤدي حق الناس فلسنا بسالمين ولسنا بآمنين فالمظالم لها مطالب يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء وقال من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إنما هي الحسنات والسيئات وقال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا وقال عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ولقد قال صلوات الله وسلامه عليه الظلم ظلمات يوم القيامة ظلمات حينما تأتي تمر على الصراط وأنت أحوج ما تكون إلى أن تستطيع الصراط وتبصره حتى تمر عليه بسلام وأمان فظلمك يسبب لك ظلمات تتنكب عياذا بالله عن الصراط كما تنكب أقوام عن الصراط، تزل قدمك عن الصراط فتسقط في الجحيم والعياذ بالله. الظلم ظلمات يوم القيامة، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، الحديث. وقال صلوات الله وسلامه عليه: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، كيف ننصره ظالما؟ قد علمنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: امنعه من الظلم فذاك نصرك له. فلا يقف أمرك على أنك لا تظلم، بل أمرت أن تمنع الظلمة من ظلمهم، وهذا نصر منك لهم حتى يسلم لهم أمرهم بين يدي الله، حتى يأتوا يوم القيامة متخففين من ظلم العباد. قال البراء بن عازب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا بنصر المظلوم، لا نقف مكتوف الأيدي أمام الظالم يعبث ويظلم ويعربد، ونحن ولأن الظلم لم يصبنا نحن في أنفسنا، ونحن لذلك آمنين مطمئنين، كلا، بل لزاما علينا أن نتدخل لإنقاذ المظلوم ما دمنا نستطيع إلى ذلك سبيل. إن خديجة رضي الله عنها لما أتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده من غار حراء، قالت له: كلا. لما قال: لقد خشيت على نفسي، قالت: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا يا رسول الله، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه وبعد مبعثه، كما يقولون في اصطلاحات العصر، إيجابيا، لم يكن سلبيا، يقف على المظلوم يظلم ويتركه، ويقف على الظالم يظلم ويتركه، حاشاه من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، بل كان يتدخل لنصر المظلوم ويتدخل للإعانة على نوائب الحق، أي المصائب التي تحل بالعباد نتيجة تدخلهم لإقامة الحق، يساعدهم عليه الصلاة والسلام في تجاوزها، صلوات ربي وسلامه عليه. فلا يقف الأمر على أننا لا نظلم، بل ننصر المظلومين ونمنع الظلمة من ظلمهم، هذا لزاما علينا. الظلم عاقبته خيمة، ويكفي أن تعلم أن الله لعن أهل الظلم، ألا لعنة الله على الظالمين. يكفي أن تعلم أن دعوة المظلوم تطاردك في ممشاك، تطاردك في بيتك، تطاردك في عملك، تلاحقك في ولدك، تلاحقك في زوجتك، تلاحقك في ابنتك، تلاحقك في بدنك. فتوقع أيها الظالم يوما ما تتحقق فيك دعوة المظلوم إذا لم تؤدي له حقه. ولعله لا يخفى عليكم أمر الصحابيين المبشرين بالجنة، سعد وسعيد رضي الله عنهما. سعد بن أبي وقاص المظلوم من أهل الكوفة، إذ كان أميرا عليهم وطعنوا فيه، قالوا إنه لا يحسن الصلاة، إنه جبان، إنه ظالم، اتهموه بأنواع التهم، وهو العادل، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، يوصف بأنه جبان. فأرسل عمر من يتفقد الأحوال. الأحوال ويتحرى الحقائق. فأتى رسول عمر إلى مسجد من مساجد الكوفة أكبر مساجدها يسأل عن سعد وهكذا التثبت، فقال أناشدكم بالله أن تقولوا في سعد الذي علمتموه. فقام قائم وقال أما وقد ناشدتنا بالله، فإن سعدا لا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. فتحير سعد أمام هذا البهتان فقال وبس شكواه لله أمام هذا الظالم اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة اللهم فأطل عمره وأطل فقره وأعرضه بالفتن. بعد سنين طالت بهذا الرجل انحنى ظهره وسال لعابه وسقط حاجبه على عينه، ومع هذا يمشي يغمز الفتيات. إذا عوتب قال أصابتني دعوة المبارك سعد. كذلك سعيد بن زيد اتهمت أروى بنت أويس أنه أكل أرضها ظلما وغير منار الأرض، غير الحديد التي بينه وبينها في الأرض حتى يكسر أرضه على حساب أرضها، وشكته إلى مروان فاستدعاه مروان، فيقف أمام مروان وأين الثريا وأين الثرى. مروان وهو أمير ظالم يقف أمامه سعيد بن زيد المبشر بالجنة، يقول له مروان يا سعيد غيرت منار الأرض وأكلت أرض أروى؟ قال أنا أفعل ذلك بعد الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فرقق الله قلب مروان وقال لا أسألك بينة بعد هذا انصرف، لكن الأمر شق على سعيد فقال اللهم إنك تعلم أنها كاذبة، اللهم أطل عمرها وأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. فمرت بها السنون وعميت، فكانت تمشي تتحسس الجدران، وكان في دارها بئر فسقطت فيها، فأتوا كيما يستخرجوها فعجزوا فدفنوها في البئر في دارها. فدعوة المظلوم تلاحق، ولو بعد حين صدق النبي الأمين إذ قال إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فاحترز من ظلم العباد، لقد صنف مصنفون وعلماؤنا وأئمتنا كتبا في هذا الباب، وذكروا في أبواب المظالم أمورا قد تخفى عليكم لدقتها ولحقارتها من وجهة نظركم، لكنها مظالم. وكما قال أنس إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات. فذكروا في أبواب المظالم حق الطريق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد منها أي لا بد أن نجلس فيها؟ قال إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه، أدوا للطريق حقه. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال كف الأذى وغض البصر ورد السلام في أمور أخر ذكرها في مجتمع من أحاديثه عليه الصلاة والسلام. فالطريق له حق، فإذا ضيقت على المرة فأنت ظالم، إذا جئت تبني خرجت شبرا في الشارع ليس من حقك باحتيالات مع المسؤولين، فأنت ظالم ومسؤول ولا يبارك لك في هذا الشبر الذي خرجته من الأرض. قل رشيت مهندسا أو رشيت محافظا أو وزيرا فأنت أثيم وتعيش في هذا الجزء، في هذا الجزء النكد الذي لوث لك بيتك في الحرام. فالطريق له حق. إذا عقلت على الناس سبل مواصلاتهم إذ يريدون المرور وأنت واقف بسيارتك في مكان تؤذي الآباد فيه وتضيق على المارة فأنت آثم، ليس لكونك تخالف قانون المرور فحسب، بل لأنك تؤذي أهل الإسلام، تؤذي المسلمين عموما. فالطريق له حق، لزاما أن يؤدى للطريق حق. كذلك ما صنع في قوانين الإيجارات الباطلة التي سنتها ثورة مصر من تمكين المستأجر وعدم خروجه إلا بإذن، فظلم أقوام أنفسهم بذلك فسكنوا في شقق وأصحاب البيت يطالبونهم بالخروج ولا يخرجون بناء على قوانين باطلة سنت. هؤلاء أيضا ظلمة آثمة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن قضاء القاضي وحكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعت له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فحكم الحاكم وقضاء القاضي ليس إليه المنتهى، إنما إلى ربك المنتهى سبحانه وتعالى. وستوضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ذكروا في أبواب المظالم حقوق الجيران التي منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. فإذا منعته فالعلماء يقولون أنت إذا ظالم، لأن النبي بين أن الجار له حق. لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. وورد الفقهاء في هذه المسألة حالة ما إذا رفع الجار بيته أمام جاره بحيث يمكنه من كشف عورات الجار الآخر. فإذا رفعت بيتك وبرفعك البيت ستتمكن من كشف العورات ولا يمكن أن يحترز الجار منك، تمنع من ذلك لعدم إلحاق الأذى بالجيران. والنبي أوصى بالجار، بل الله أوصى بالجار، وجبريل أوصى بالجار، فكلها وصايا متتالية بالجار. فما كان من شأنه إلحاق الأذى بالجار نهينا عنه، حتى إذا استسمحك الجار أن يغرز خشبة في الجدار يستعين بها لأمره فلا تمنعه. استغرب الناس هذا الحديث، فقال أبو هريرة لما رواه ألا والله لأرمين به بين ظهرانيكم، أي سواء قبلتموه أم لم تقبلوه الذي علي أنني أبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد ذكروا في أبواب المظالم حقوقا للآكلين معك وأنت لا تكاد تتصور أن هذا ظلم، وحقوقا للشاربين معك. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدح من لبن يشرب، عن يمينه غلام صغير، عن يساره أشياخ، الذي عن اليمين له حق. فنبينا سيد ولد آدم عليه صلوات الله وسلام يعلمنا أدبا يستأذن الغلام، سيد ولد آدم يستأذن الغلام لأن الغلام له حق، لكونه على اليمين. يا غلام يا غلام، أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الأشياخ؟ أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الأشياخ؟ فالغلام يصر على حقه ويقول: ما كنت لأؤثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، أي أنا لا آذن، ليس عن سوء أدب، ولكني أحب أن أشرب بعدك يا رسول الله. فيناوله النبي القدح قبل الشيوخ كبار السن، فللأيمن حق، للأيمن حق، إن سلبت هذا الحق فقد ظلمته. وقد لا تعبر أنت بمثل هذه الجزئيات، لكنها مظالم. ولو لم تكن، ما استأذن النبي الغلام، ما استأذن النبي الغلام كي يسقي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكنه الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه. هكذا في شريعتنا. كذلك إذا دعاك شخص لاستضافتك، ليس من حقك دوما في كل الأحوال أن تأخذ من شئت. رب البيت رتب نفسه على أمر لا تباغته بأمور. إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رجل لطعام، قال: أدعوك يا رسول الله رابع أربعة أو خامسة خمسة. فتبعهم رجل، فماذا يصنع الرسول مع هذا المتطفل الذي تبعهم؟ والرجل صاحب البيت حدد العدد: أدعوك خامس خمسة أو رابع أربعة. وهذا جاز إذن. فلما وصل النبي إلى البيت قال لصاحب البيت: إن هذا الرجل تبعنا، إن شئت أذنت له وإلا رجع، إن شئت أذنت له وإلا رجع. قال: بل أأذن له يا رسول الله. نعم، إذا كان عند رب البيت سعة ويعلم من حاله أنه لا يتبرم ولا يتضايق، جاز لك أن تصطحب غيرك، كما صنع جابر مع رسول الله. ذهب يدعو الرسول فقال الرسول لكل من في المسجد: قوم. فأخذهم جميعا ودعا ربه بالبركة هنالك فبورك في الطعام. لكن التأصيل الأصلي أنك لا تصطحب شخصا إلا بإذن، إذا كان أهل البيت من ذوي القلة من الذين قدرت عليهم أرزاقهم. هذه مظالم قد لا تتصورها، قد لا تتوقعها، ولكنها ثابتة في كتب المظالم. يقول أهل العلم في أبواب المظالم: إنما الأتلف شيئا ملزم بإصلاحه. ويستدلون بأن النبي كان في بيت بعض النساء فأرسلت له زوجة من الزوجات طعاما في صحفة، فغارت التي في بيتها النبي صلى الله عليه وسلم فاتت بحجر وكسرت الصحفة. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وطفق يجمع الطعام قائلا: غارت أمكم. ولكن مع تبسمه لم يسقط حق المصدومة، قال: أخذ صحفة التي كسرت وردها لصاحبة الصحفة المكسورة، وأخذ الصحفة المكسورة لمن كسرتها. فهكذا تؤدى الحقوق وتؤدى المظالم. يورد العلماء في أبواب المظالم حتى وأنت تأكل مع إخوانك أدب إذا تجاوزته فخزرته. فمن هذا الأدب نهي النبي عن القران في التمر. رجل وضع أمامك تمر وأنت وإخوانك، فلا تأخذ تمرتين في آن واحد، خذ تمرة، انتهيت خذ التمرة الأخرى. لا تظلم إخوانك إلا إذا استأذنتهم: تأذن لي إخواني في تناول التمرتين؟ إن أذن لك خذ، وإلا فهي تمرة تمرة. نهى النبي عن القران إلا أن يستأذن أحدكم أخاه. وفي الباب أن النبي قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهي بالنوبة يرفع القوم في وهو مؤمن. ذكر العلماء لهذه الفقرة الأخيرة صورا منها، مثلا أن تذهب إلى قوم يقدمون لك طبق الفتة عليه لحم، الناس كلهم حول الطبق، تأتي أنت وبطمعك وجشعك تمد يدك إلى أعظم قطعة تلتهمها، ومن عنده حياء حرم بسببك ولا ينتهي بالنوم، يرفع القوم إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. أيها الإخوة، الحقوق للعباد كثيرة، تفقهوا في دينكم حتى تعلموا ما الذي لكم وما الذي عليكم، فتؤدوا للعباد حقوقهم، إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حقا حقا، ضيفك الوافد عليك له حق، إن لم تؤدب جاز له أن يقاضيك حتى يأخذ حقه منك. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك ترسلنا إلى أقوام لا يقروننا، لا يقدمون لنا حق الضيف. قال: خذوا منهم قدر قراكم، خذوا منهم قدر قراكم. ولقد قال موسى للخضر عليهما السلام لما أقام الجدار وكان مع الخضر، مر على أهل القرية اللئام يطلبون منهم حسن الاستضافة فأبوا، كل القرية أبت أن تضيف موسى والخضر عليهما السلام، فأقام الخضر الجدار، فكان مستنكرا أن يصنع شيء مع هؤلاء البخلاء، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قوم منعونا حقنا حق الضيف، كيف تنشئ لهم الجدار؟ ولكن كان لعلة خفية ذكرت في كتاب الله، كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فمستنكر عدم أكرم الضيف. فيا عبد الله، اقرأ كتاب ربك، اقرأ سنة نبيك عليه الصلاة والسلام حتى تتفقه في دينك، ومن ثم تؤدي لكل ذي حق حق. قد تكون أنت تمشي في الطريق ظالم بسيارتك، تتجاوز حيث لا يسمح لك بالتجاوز، تتجاوز من ناحية لا يسمح لك بالتجاوز فيها، تقف في مكان في الطريق غير مسموح لك فترتكب آثاما طيلة طريق، كتصاب بحادث من جراء ظلمك للعباد في الطريق وأنت لا تشعر، فالمصائب تأتي وتتأتى بأسباب. قال تعالى في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ألا فردوا المظالم إلى أهلها فإن المظالم لها مطالب يوم القيامة، ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، وبعد، فيقول الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع هو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول عن من هم تحت يديك، إن أضللتهم أو غششتهم فأنت مسؤول عن هؤلاء الرعية الذين هم تحت يديك، مسؤولا كنت، وزيرا كنت، رئيسا كنت، رب بيت كنت، مديرا كنت، أنت مسؤول عن من هم تحت يديك، عليك أن تتفقد أحوالهم، من المحتاج وما حاجته، وهل في وسعي سد حاجته أو ليس في وسعي ذلك، عليك أن تتفقد أحوال من هم تحت يديك، فتكرم من أهين منهم، وتعز بإذن الله من أذل منهم، وتعطي المحروم منهم، عليك أن تتفقد أحوالهم، وليس لك أن تغشهم أو أن تلبس عليهم كما يحدث في هذه الأزمان التي نعيشها، التي ظلمنا فيها المسؤولون عن الإعلام، وأضلوا أبناءنا وبناتنا مما يصنعونه من هذا العبث الذي يحدث وترونه أمام أعينكم من الترويج لكرة القدم، ذلكم الضياع الذي أصاب بلادنا بسبب الإعلام الذي عظم هذه المفسدة وجعلها تسيطر على قلوب العباد وتسيطر على قلوب الرجال بل والنساء والشباب والصبيان. فشغلت الناس عن أمر دينهم، ولعله بالأمس القريب كانت أمثال هذه المثلة تعتري بلاد مصر، والكل منكب على ملاحقة مباريات الكرة ومعرفة الكاسب الخاسر، وإن كان الكل في ضياع، الكل في ضياع والكل في ذهاب وغيبوبة عن الرشاد. فترى الطرقات ليس فيها بشر إلا القليل، وهذا ينم عن نكسة في الدين أصابت الناس في مصر، انشغالهم بهذه الكرة على هذا النحو الذي يجعل الطرقات فارغة من المرء إلا القليل النادر، يدل على انتكاسة في الدين أصابت أهل مصر بابتعادهم عن دينهم وانشغالهم بهذا العبث وهذا النهو وهذا الباطل وهذا الفسوق. وجاهلية الناس يعيشونها وتعصبات لا معنى لها، لا بورك في هذه الألعاب التي شغلت الناس عن دينهم، لا بورك في هذه العصبيات التي شغلت الناس وأرهقت أذهانهم. أنا من يقع اسم هذا الإضلال والإغواء، إن كل شخص يشجع على هذه المباريات ويزينها في أعين الناس ويجعل ملايين البصر أعصابهم مشدودة وأوقاتهم ضائعة وألسنتهم في اللغو منطلقة، إن كل مسؤول سأم في ذلك مسؤول أمام الله عن إضلال رعاياه، وكل رب بيت يتخذ لنفسه من ذلك سبيلا وأبناؤه معه ينظرون مسؤول عن ضياع أهل بيته الذي تسبب فيه. فيا عبد الله كن رشيدا، كن عاقلا، كن ذكيا فطنا لما ينفعك في الدين. هل ترون يا بارك الله فيكم أن هذا الذي يحدث من لعب الكرة والأوضاع المزرية المخزية التي تحدث من ورائها، هل ترون أن ذلك يقربكم من الله زلفى؟ هل ترون أنها وسيلة كتلك التي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة؟ هل هي وسيلة تقربكم من الله أم هو ضياع أم هو عبث؟ ولا منكر ينكر ولا مذكر يذكر، فاتقوا الله في أنفسكم، اتق الله في نفسك. لماذا تشد أعصابك؟ فليخسر الأهلي ولتخسر الزمالك ولتخسر كل النوادي التي تشغل عن ذكر الله تبارك وتعالى. ألا فالباقيات الصالحات خير عند ربكم ثوابا وخير مردا. لماذا عصبية وشدة أعصاب؟ هدف جاء هدف راح، طيلة حياتنا نسمع هذا العبث ولا جدوى ولا فائدة إلا النكسة في الدين عاما بعد عام. فاحذروا يا عباد الله هذا الضياع وهذا التشنزم الذي وقع فيه قومكم وأنتم تشعرون أو لا تشعرون، تمضون في خطى واسعة خلف مخططات يهود لإبعادكم عن دينكم ولصرفكم عن كتاب ربكم عن سنة نبيكم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وتتلو هذه الضلالة ضلالات كالذي يحدث الآن فيما أطلقوا عليه الكريسماس عيد الكفار. ولسنا من الكفار في شيء، ولا يحل لنا أن نشاركهم في تلك الأعياد الباطلة، فتخرج علينا لافتات ما كنا نعهدها، يكتبون كريسماس سعيد، أي سعادة هذه؟ عيد الكفار ليس لنا ولا أشان. يخرج أقوام يبيعون برانيط حمراء وينقلون بابا نويل، ما هذا العبث والضياع والسفه الذي أصاب العقول؟ إن ديننا ليس فيه كل هذا العبث أبدا، ولا يحل لنا أن نشارك أهل الكفر في أعيادهم، فهم في أعيادهم ونحن لنا أعياد، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد ثابت باعتبار عوده وتكراره وهو الجمعة. بارك الله لنا في أعيادنا وسلمنا الله من الشرور والآثام. ثم تعظيم للكفار، برانيط حمراء تباع، بابا نويل و وما ويل ما هذا العبث؟ رجل كافر من الكفار، لماذا يحيى ذكره؟ لماذا يوجد؟ لماذا يعظم؟ هو كافر من الكفار والعياذ بالله. لنا ديننا، لنا زمتنا، لنا صبغتنا التي صبغنا الله عليها صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الزموا دينكم، الزموا كتاب ربكم، الزموا سنة نبيكم. لم تخلقوا سدى، لم تتركوا أملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن العبث، فربنا لا يعبث. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. فاحفظوا دينكم ومعالم دينكم ولا تلوثوها ولا تشاركوا على الكفر في أعيادهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. آتانا الله إياكم رشدنا، وحفظ الله علينا وعليكم عقولنا وإيماننا وتقوانا. ألبسنا الله إياكم لباس التقوى، وزودنا الله إياكم بزاد التقوى. اللهم يا ربنا يا رب العالمين، أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أسكننا الفردوس مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أقر أعيننا بلذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعوذ بك اللهم من الظلمات، ونعوذ بك اللهم أن نظلم أو نظلم، أو أن نجهل أو يجهل علينا، أو نزل أو نزل، أو نضل أو نضل. يا رب العالمين، خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى ولكل ما يرضيك عنا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. أيها الإخوة، صلوا وسلموا على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الله أخرجكم به من العمى إلى البصيرة ومن الكفر إلى الإسلام. فصلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما، فإن صلاتكم تصل إليه فأرد عليكم مصليا مسلما.